بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وندخل بإذن الله عز وجل اليوم في الباب السادس منه، وهو في الأضحية، وفيه مسائل وذكر الأضحية. ها هنا في هذا الباب لمناسبة، وهي أن أحكام الهدايا تشترك مع أحكام الأضحية في أمور كثيرة، فلذا ذكر باب الأضحية في كتاب الحج لأجل هذه المعاني. وناسب بحمد الله عز وجل أن يكون باب الأضحية في هذه الأيام، ونحن في هذه الأيام في أيام العشر من ذي الحجة، فكما يقال جاء موافقة كتاب الأضحية مع حاجة كثير من الناس إلى أحكام الأضحية، لذا سيكون التعليق على هذا الباب فيه شيء من التفصيل بإذن الله عز وجل للمناسبة المذكورة بإذن الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أولا، قوله في باب الأضحية. الأضحية فيها أربع لغات، فيها أربع لغات أي عند أهل اللغة، فيقال إضحية بكسر الهمزة، وأضحية، هذين لغتان، والجمع أضاحي، ويقال ضحية أي بدون ألف على وزن فعيلة، والجمع ضحايا، ويقال أيضا أضحات، والجمع أضحا، كما يقال أرطأ، أرطأة، وأرطأا. هذا باعتبار ما ورد في لغة العرب من إطلاق لفظ الأضحية على هذه المعاني، ذكرها الإمام الجوهري ونقلها عن الإمام الأصمعي وهو من أئمة اللغة. والأضحية كما سيأتي معنا عز وجل سيأتي معنا بإذن الله عز وجل تعريفها لغة وشرعا. قالوا: المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. واحد، تعريف الأضحية. الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، وشرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم. إيش عندكم؟ أو البقر وإيش؟ أو المعز، أو الغنم أو المعز، هكذا. طيب، أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، هو ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. وعرفه بعضهم بتعريف آخر لعله يكون أجود، فعرفت الأضحية بأنها هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل بشروط وأوصاف مخصوصة، وسيأتي بإذن الله عز وجل ما هي الشروط وما هي الأوصاف المخصوصة في ثنايا المسائل بإذن الله عز وجل. وقوله هي ما يذبح، يعني سواء كان ذبحا أو كان نحرا، سواء كان ذبحا أو كان نحرا، أي أن من بهيمة الأنعام ما ينحر كالإبل والبقر، ومنه ما يذبح كالغنم. ويجوز ذبح، يجوز ذبح ما ينحر، إلا أن النحر هو الأولى والأفضل، وإلا جاء في بعض الأحاديث نحرنا، يعني جاء في حديث في صحيح البخاري في حديث أسماء نحرنا فرسا، وجاء في بعض ألفاظه ورواياته ذبحنا فرسا. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا الإطلاق يدل على تجوز أن يقوم هذا مكان هذا وذاك مكان هذا، على ما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل فيما هو الضابط في مسألة الذبح في كتاب في بابه الخاص، في بابه الخاص. فالحاصل من هذا أنه ذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومعنى هذا أنه لا يتعدى هذا الأمر في مسألة الأضاحي، فلا يذبح سواها، فهي من الأوصاف المقصودة شرعا، فمن خرج عنها فقد خرج عن الوصف المطلوب شرعا. في أيام النحر، وأيام النحر هو يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا في المسألة خلاف مشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى. تقربا إلى الله عز وجل، فدخل فيه أن يكون ذلك المذبوح أو ذلك المنحور قصد به التقرب إلى الله جل وعلا بتلك الذبيحة في ذلك اليوم، لأجل ما شرعه الله جل وعلا في ذلك اليوم من الذبح. وخرج من ذبح لغير التقرب إلى الله جل وعلا، فمن ذبح في ذلك اليوم بغير نية التقرب إلى الله جل وعلا فلا تكون تلك الذبيحة أضحية، كمن ذبح لأجل البيع، بيع اللحم، فهذا وإن ذبح في يوم النحر بأوصاف وشروط إلا أنه لم ينوي التقرب بها إلى الله جل وعلا فلا تكون أضحية معتبرة، بل تكون شاة لحم كغيرها من الذبائح بشروط وأوصاف مخصوصة. سيأتي الكلام على هذه الشروط والأوصاف بإذن الله عز وجل. الثاني حكمها وأدلة مشروعيتها، قالوا الأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا على أحد التفسيرات في الآية أن المراد بها نحر النسك، لأن الله جل وعلا قرنها بالصلاة، فصل لربك قيل أي صلاة العيد، وانحر أي الأضحية والنسك. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وجماعة من المفسرين يفسرون الآية بمعنى آخر. ومن الأدلة كذلك من كتاب الله جل وعلا على مشروعيتها، أي على مشروعية الأضحية، قول الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على مشروعية الأضحية، بل ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن فيها دلالة على أن الأضحية مشروعة في كل ملة، أن الأضحية مشروعة في كل ملة، لأن الله جل وعلا قال ولكل أمة، لأن الله جل وعلا قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقالوا فيها في الآية دلالة على أن الأضحية مشروعة في كل ملة وفي كل أمة. وبعضهم نقل الإجماع على مشروعيتها، والأمر كما ذكر أي باعتبار مشروعية الأضحية إجماع لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الأضحية، وإنما الخلاف في وجوبها من عدمه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه المسألة. قالوا ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملاحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، والحديث متفق عليه. وذكر هاهنا أن الأضحية سنة مؤكدة، ذكر عندنا هاهنا أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا القول هو قول جماهير السلف والخلف، هذا القول هو قول جماهير السلف والخلف، وهذا القول ثبت عن عامة الصحابة، ثبت بأسانيد صحيحة، هذا القول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وثبت كذلك عن أبي مسعود البدري، وثبت كذلك عن ابن عباس، وثبت كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، كلهم نصوصهم متواردة على أن الأضحية ليست بواجبة، على أن الأضحية ليست بواجبة، بل ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في السنن الكبرى للبيهقي وغيره أن أبا صريحة الغفاري حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، قال ما أدركت أبا بكر وعمر، أو قال رأيت أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان، وفي بعض الروايات وقد كانا جاران لي، وقد كانا جاران لي، وفي بعض الروايات أنه قال كانا لا يضحيان، أي أبو بكر وعمر، قال كراهية أن يقتدى بهما، كراهية أن يقتدى بهما، أي خشي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما إن ضحيا أن يتكلف الناس ما لا يستطيعونه فيضحون ويظنون أن الأضحية واجبة، أن الأضحية واجبة، فتركوا ذلك لأجل هذا الأمر، تركوا ذلك لأجل هذا الأمر. وكذلك ثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه كذلك في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله بإسناد صحيح، قال إني لأدع الأضحى، إني لأدع الأضحى وإني لموسر، وإني لموسر أي قادر على أن أضحي، قال وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، أنه حتم علي أي فيدع ذلك حتى يعلم جيرانه أن الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب والسنية، إنما على سبيل الاستحباب والسنية. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد حسنة، أو قل في بعضها كلام وبعضها قابل للتحسين، أنه سئل أو أنه كان في إذا جاء يوم الأضحى أرسل مولاه، أرسل مولاه وأعطاه درهمين وقال له اشتري لي لحما وقل لهم هذه أضحية ابن عباس، وقل لهم هذه أضحية ابن عباس، رضي الله عنهما. وجاء كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل الأضحية واجب؟ قال لا. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قد ضحى. وفي رواية أنه قال لا بل هي سنة ومعروف وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كأنه يقول من حيث الوجوب ليس بواجب، أما من حيث السنية والاستحباب وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة واستدل الجمهور استدل الجمهور وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأم، استدل بحديث أم سلمة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العاشر فأراد أحدكم أن يصلي فلا يمس شعره ولا بشره. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر على التخيير، وقال من أراد أن يضحي، فمفهومه أن من لم يرد أن يضحي فلا يفعل ذلك، وهذا يدل على التخيير لا على الحتم، واستدلوا بأدلة أخرى وأقواها ما تقدم ذكره، أن هذا الأمر هو الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة أخرى من العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم ربيعة ومالك وكذلك الليث والأوزاعي والإمام أبو حنيفة كذلك، وروي أنه رواية عن أحمد نازع فيها ابن قدامة رحمه الله ولم يثبتها رواية، أن هؤلاء قالوا بأن الأضحية واجبة واستدل هؤلاء بوجوبها أو على وجوبها بأدلة. من هذه الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجة وغيرهما، وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث ولكن الراجح والله أعلى وأعلم في الحديث أنه لا يصح، بل هو ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عياش الراجح فيه الضعف هذا أمر. وأمر آخر وعلة أخرى أنه اضطرب فيها، أن عبد الله بن عياش اضطرب في هذا الحديث، وهذه علة أخرى في الحديث. وعلة ثالثة في الحديث أن الحفاظ أو جماعة من الحفاظ رجحوا في الحديث الوقف، فالراجح في الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العلل الثلاث: الأولى ضعف عبد الله بن عياش، الثانية اضطرابه، الثالثة أن الصواب في الحديث الوقف، كما نص على ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ رحمهم الله تعالى. هذا الدليل الأول للقائلين بالوجوب. والدليل الثاني أيضا استدلوا بما رواه كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث مخنف ابن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. الحديث والشاهد منه واضح أن على كل بيت أضحاة، والأضحاة بمعنى الأضحية كما تقدم معنا في معانيها اللغوية. وهذا الحديث كذلك ضعيف لأنه من طريق أبي رملة عامر. قال الحافظ في التقريب لا يعرف. وعلى فرض صحة الحديثين فقد وجهها الجمهور بتوجيهات فحديث أبي هريرة الأول رضي الله عنه وأرضاه من كان له ساعة ولم يصح فلا يقربن مصلانا، قالوا هذا ليس على سبيل الوجوب والحتم، وإنما على سبيل ماذا؟ وإنما على سبيل الحث، وإنما على سبيل الحث والترغيب. والحديث الآخر الذي هو أن على كل بيت في كل عام أضحاه وعتيرة، قالوا ينقض عليه بالعتيرة، فإن العتيرة ليست بواجبة إجماعا، فكذلك ماذا؟ فكذلك الأضحية، هذا إذا صح الحديث، وأما إذا لم يصح فالأمر واضح. وبعض أهل العلم يذكر في المسألة تفاصيل أخرى، يعني بين كون الإنسان مسافر وبين كونه مقيما، فأبو حنيفة في رواية عنه أنه يشترط أن يكون مقيما، أي من كان مسافرا فلا يجب عليه الأضحية. والإمام مالك رحمه الله تعالى يطلق الحكم في المسافر وفي غير المسافر، وبعض أهل العلم يقيده بالموسر، وأما غير الموسر فلا، وبعضهم يطلق كذلك في الموسر وغير الموسر إذا وجد ما يكفيه يومه وأيام التشريق. والأمر كما هو ظاهر والله أعلى وأعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر والأقرب، هو الأظهر والأقرب من أن الأضحية من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وداوم عليها، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا باعتبار حكم المسألة أنها سنة مؤكدة لمن استطاع ولمن قدر عليها، لمن استطاع ولمن قدر عليها. وكيف لا يكون سنة وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهم من الصحابة يقولون بسنيتها، يقولون بسنيتها وأنها ليست بواجبة، بل يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى كما في كتابه المحلى بعد أن ذكر هذا القول عن أبي بكر وعمر ومن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر عن طائفة آخرين من التابعين، بعد أن ذكر أقوال الصحابة قال ولا نعلم لهم مخالفا، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأمر فيه دلالة واضحة على حكم هذه المسألة، فيه دلالة واضحة على حكم هذه المسألة، وأن الأمر والله أعلى وأعلم على الاستحباب. هذا باعتبار هذه المسألة، والوقت قد انتهى، فنكتفي بما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.